بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه يبدو مما تقدم أن الحديث، يعني نقول لعله عبارة بها في النوع من هذا، أنه لا ينبغي التشكيك في شموله للجاهل القاصر المعذور، الجاهل القاصر المعذور الذي يكون جهله عذرا له. وقلنا مثال الواضح ومسألة المجتهد المخطئ أو المقلد المخطئ نفس الشيء، جهله يكون عذرا له. فحص بحث سائل وكذا وكذا ووقع في الجهل، هذا جاهل قاصر ليس جاهلا مقصرا. الحديث الظاهر أنه يشمله، لأمرين: الأمر الأول أنه أن الحديث مطلق كما قلنا يشمل كل الحالات، وإنما نحتاج إلى إخراج بعض الحالات منه إلى دليل. أما في شموله لحالة من هاي الحالات، من حالات الجهل، هاي الحالة اللي احنا بها الجاهل القاصر، في شموله لهذه الحالة ما نحتاج إلى دليل، بعد أن فرغنا عن عدم اختصاص الحديث بيش بالناسي. هذا مطلب تقدم سابقا، أن الحديث لا يختص بيش بالناسي، فيكون مقتضى إطلاق الحديث هو شموله من الحالات كلها بما فيها هاي الحالة نتكلم عنها اللي هو الجاهل شنو القاصر. هذا أولا. ثانيا، احنا تقدم سابقا بأن هاي الروايات التي تذكر النسيان، روايات القاعدة الأخرى غير حديث لا تعاد التي تذكر النسيان، استقربنا احنا بالنتيجة هو أن النسيان ليس له خصوصية، وإنما هو جيء به باعتباره أنه أوضح أمثلة المعذورية أو أمثلة العذر، فحينئذ لابد أن يكون الحديث شاملا علما بناء على هذا، وتلك النصوص تكون شاملة للجاهل القاصر باعتبار أن الجاهل القاصر هو من الأمثل الواضح علما للمعذورية وللعذر. هذا ماكو مشكلة فيه، دخوله في حديث لا تعاد هذا واضح، كلام في المقصر يقع. في الجاهل المقصر قلنا بأنه على قسمين، مرة يكون ملتفت مرة لا يكون ملتفت. ملتفت بمعنى هذا اللي عبر عنه بالشاك، من الجاهل المتردد المقصر. هذا قلنا بأن شمول الحديث إلا مشكل، هذا شمول الحديث إلا مشكل جدا، باعتبار أن هذا بحكم العهد هذا مقصر في فحصه وفي أدائه، وهو أقدم على العمل وهو في حال الشك وتردد، يعني لا يعلم بأن هذا العمل هو الوظيفة شنو الشرعية له، بل يحتمل أن هذا ليس هو وظيفته، لأنه يحتمل أنه إذا سأل سوف يحصل على ما هي وظيفته الواقعية ويأتي بها، وبإمكانه أن يأتي بها، لكنه هو إهمالا ونتيجة اللامبالاة الموجودة عنده جاء بهذا العمل الناقص لاحتمال أن شنو أنه الشارع يرضى به، فهذا هو أقدم على العمل من دون أن يحرز أن هذه وظيفته الشرعية. هذا الكلام فيه الذي قلنا بأنه يشكل جدا الالتزام بشمول الحديث له، باعتبار أن هذا الشخص الذي فرضناه جاهلا مترددا عن تقصير بحسب الفار، أن هذا هو أقدم على وظيفة محكوم عليها بأنها باطلة، يعني أقدم على عمل أكو حكم بأنها شنو هذه الوظيفة شنو باطلة وليست هي الوظيفة الواقعية، ولو باعتبار حكم العاقل، ولو باعتبار الوظائف الظاهرية له. والمقصود بذلك هو ما أشرنا إليه، وهو حكم العقل بالاشتغال. العقل يقول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا لا يقين عنده بفراغ ذمته مما اشتغلت به إذا جاء بهذا الفعل الشن الناقص والصلاة الناقصة، لا يقين له بفراغ الذمة. فإذا هذا لا يكفي من ناحية الحكم العقلي، من ناحية الوظيفة الظاهرية هذا لا يكفي في مقام ماذا؟ في مقام الامتثال، بل لا بد له أن يأتي بما يحرز به فراغ ذمته من التكليف التي اشتغلت به. يعني لا بد له ماذا؟ أن يأتي بالصلاة التامة ولا يكتفي بالصلاة الناقصة. فإذن هو يقدم على الإتيان بالصلاة الناقصة مع أن الوظيفة العقلية أو الوظيفة الشرعية الظاهرية تقول له بأن هذا عملك لا يكفي، هذا العمل لا يكفي. يقول له لا يجوز لك أن تجري الأصول المؤمنة النفي وجوب السورة في الصلاة قبل شنو؟ قبل الفحص. والمفروض أن هذا لم يفحص، مقصر في الفحص، مقصر في التعلم. الأصول المؤمنة لا تجري قبل الفحص، هذا أجرى الأصول المؤمنة قبل الفحص، هذه الأصول لا تجري، وليس بإمكانه أن ينفي وجوب السورة في الصلاة اعتمادا على هذه الأصول لأنها لا تجري قبل الفحص. إذن هو أقدم على عمل هو يحرز بحسب الوظائف الظاهرية أنه غير كافي ولا يجزي، يعني أنه غير صحيح وباطل، ويعلم ببطلان ما يأتي به وعدم صحته وعدم كفايته، مع ذلك هو أقدم عليه. مثل هذا لا يشمله الحديث، مثل هذا لا يشمله ماذا؟ لا يشمله الحديث. سواء قلنا كما سيأتي أن الحديث يختص بمن يكون معذورا في جهله، أو قلنا بأن الحديث يختص بمن يرى أن ما يأتي به هو الوظيفة الواقعية له، على كلا التقديرين الحديث لا يشمل هذا الفرد. أما على التقدير الأول فواضح، لأنه ليس معذورا في جهله، ليس معذورا في جهله، ترك الفحص وترك التعلم، إذن هو ليس معذورا في جهله. وأما على الثاني فأيضا واضح. لماذا؟ لأن هذا لا يرى أن ما يأتي به هي الوظيفة الواقعية له، لا يرى ذلك. لحظ الناسي يرى أن ما يأتي به هو الوظيفة الواقعية له، مو الجاهل القاصر المجتهد المخطئ يرى أن ما يأتي به الوظيفة الواقعية له بحسب الأدلة التي وصل إليها. فإذا هذا الشخص الذي نتكلم عنه هو الجاهل المقصر المتردد، اللي عبرنا عنه بالجاهل البسيط الملتفت إلى جهله وشكه، هذا لا هو معذور حتى نقول أن الحديث شملة، ولا هو يرى بأن ما يأتي به هي الوظيفة شنو؟ مأمور بها شرعا، أيضا ليست هكذا. فإذا شمول الحديث له مشكل جدا، ولذا نحن نرى بأنه لا يشمل الحديث الجاهل البسيط المتردد الملتفت إلى جهله. زين. وعلى هذا الأساس أحد الوجوه التي قلنا بأن الحديث لا يشمل العالم العامد هو هذا أيضا، أحد الوجوه بأن هذا العالم العامد لا هو معذور ولا هو شنو، ولا هو يرى بأن ما يأتي به الوظيفة شنو الواقعية، بالعكس العالم العامد هو يرى بأن ما يأتي به ليس هو الوظيفة الواقعية، فشمول الحديث له حينئذ يكون مشكل ولا يشمل الحديث. كذلك الحال في هذا الشخص الذي نتكلم عنه، وقلنا بأن الفقهاء يقولون بأن الجاهل المقصر بحكم الآمن، والقدر المتيقن من الجاهل المقصر الذي هو بحكم العامد هو ياهو هذا الجاهل المتردد، هذا هو القدر المتيقن من الجاهل المقصر الذي هو بحكم العامد، وهذا الجاهل المتردد في قبال الجاهل المركب الذي سيأتي الحديث عنه. مطلب آخر يمكن أن يذكر يعني لإخراج هذا من الحديث هو مسألة الامتنان، بناء على أن الحديث مسوق مساق شنو؟ مساق الامتنان. هذا لا يناسب شمول علمًا لهذا الشخص الذي هو من هذا القبيل، كما لا يناسب شمول العالم العامد، كذلك لا يناسب شمول علمًا لمحل كلام، لأن هذا بحكم العامد في الحقيقة، هذا هو بحكم العالم العامد. لماذا؟ لأنه متوجه إلى جهلة، ومتوجه إلى أنه يحتمل أن الشارع لا يريد منه ما يأتي به، وأن هناك واجب آخر وجزء آخر من الصلاة مطلوب منه، وأنه إذا فحص سيعثر عليه، هذا يحتمله. مع ذلك هو لم يبالي بذلك، أهمل ذلك وأقدم على العمل. مثل هذا لا يستحق الامتنان، لا يستحق هذه المكافأة مثل هذا الشخص، لنفس البيان الذي يذكر، يعني الاستدلال بقرينة الامتنان التي تذكر لاستبعاد شمول الحديث للعالم العامل، يمكن أن تذكر أيضا لاستبعاد شمول هذا الجاهل المقصر المتردد الملتفت إلى جهله وشكه. هذه القرينة، قرينة الامتنان، قرينة مهمة في هذا الحديث، أن سياق الحديث سياق الامتنان، فحينئذ يمكن أن تجعل هذه القرينة قرينة الامتنان قرينة على ماذا؟ على تخصيص الحديث بخصوص من يكون معذورا في جهله، خصوصا من يكون معذورا في جهله. هذا الذي يكون معذور في جهله حينئذ يشمله الحديث باعتبار الامتنان، لأن هذا يكون الحكم بعدم الإعادة عليه، يخاطب لأنه تأخللت بالصلاة ما يخالف، لكن الشارع يحكم عليك بماذا؟ لأنه لا تجب عليك إعادة، حينئذ يكون الحكم بعدم الإعادة امتنانيا في ماذا؟ في حقه. لماذا؟ لأنه معذور في جهله، لأنه جاء بالصلاة التامة عن عذر ناقص عن عذر، ومعذور بالنتيجة. وهكذا كل معذور لا يختص بالجهل، كل معذور ينبغي ماذا؟ يناسبه الامتنان، لأنه معذور في ما جاء به، وإذا كان معذورا وغير متعمد هو للمخالفة، وإنما معذور فيما جاء به نسيانا لجهلا لاضطرار، إذا عممنا للاضطرار، هذا يناسبه الامتنان، أن يكون يحكم عليه بعدم الإعادة، ويكون الحكم بعدم الإعادة امتنانيا في حقه. فقرينة الامتنان في الحديث قد تجعل قرينة على ماذا؟ قرينة على اختصاص حديث لا تعاد بماذا؟ بمن يكون معذورا، بمن يكون له عذر في المخالفة، من يكون معذورا في إخلاله بالصلاة وإتيانه بالصلاة الناقصة وتركه لجزء من أجزاء الصلاة أو شرط من شرائطها، لأن مثل هذا الشخص الذي ترك جزءا أو شرطا عن عذر، هذا يستحق المكافأة، يستحق أن يمن عليه بماذا؟ بعدم إعادة، فيقال له لا تجب عليك الإعادة. وهذا كما هو واضح محل كلامنا لا يستحق ذلك، محل كلامنا لا يستحق ذلك، لا يناسبه الامتنان، لأنه عامد في الحقيقة، لأنه متوجه إلى شكه، ويتوجه إلى شكه، ملتفت إلى جهله، وكما قلنا يحتمل أن الصلاة ليست هي هذه الأجزاء التي جاء بها، وأن هناك أجزاء أخرى لو فحص عنها لعله يعثر عليها، مع ذلك أقدم وجاء بالصلاة الناقصة، مثل هذا الشخص لا يناسبه الامتنان، لا يناسبه أن يحكم عليه بعدم الإعادة، ومن هنا يكون الحديث قاصر عن الشمول لمثل هذا الشخص، هذا الجاهل المقصر المتردد. الآن نجي إلى المهم في المقام، وهو الجاهل المقصر المركب، الجاهل المقصر غير المتردد، الجازم بأمره، الحاسم لأمره، فهو جاهل مركب لكنه هو مقصر في ماذا؟ في مقدمات جهله. هو ترك التعلم، ترك الفحص، ترك السؤال، فوقع في الجهل المركب، مو في الجهل البسيط، وقع في الجهل المركب، بأن صار معتقدا شنو؟ لعدم يفرض وجوب شنو؟ وجوب السورة، معتقد بعدم وجوب السورة، وأن الصلاة هي عبارة عن 9 أجزاء، فصلى 9 أجزاء وترك الإتيان بالسورة معتقدا عدم وجوبها، لكنه مقصر في الفحص، مقصر في التعلم، بمعنى أنه لو سأل وتعلم لعلم بأن هناك جزء آخر في الصلاة غير ما جاء به، وترك كل هذا فوقع في الجهل المركب. هذا هل يشمله الحديث فيقال بأنه لا تجب عليك الإعادة وتصح صلاتك التي جئت بها صلاة ناقصة، أو لا يشمله الحديث؟ هذا هو محل الكلام. هذا القسم من الجاهل المقصر، السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في بعض كلماته، ذكر بأن هذا وإن كان يشمله الحديث في حد نفسه، ويدعي أن حديث لا تعاد يشمل الجاهل المقصر اللي هو محل الكلام، اللي هو الجاهل يشمل المركب، يعني الجاهل غير المتردد المقصر، يقول يشمله الحديث كما يشمل غيره. وإن كان يشمله الحديث إلا أن قيام الإجماع على بطلان عمل الجاهل المقصر يمنع من الحكم بعدم وجوب الإعادة عليه، يقول هذا هو اللي يمنعنا من شمول الحديث له، وهو أنه إذا شمله الحديث معناه نحكم عليه بعدم وجوب شنو؟ الإعادة. مو؟ بينما يقول الإجماع قائم على من؟ على بطلان صلاة الجاهل المقصر وأنه تجب عليه الإعادة. فالإجماع هو المانع من جعل الحديث شاملا لهذا الجاهل في محل الكلام اللي هو الجاهل المركب. هذا الكلام اللي يمكن أن يلاحظ عليه، هذا بالنسبة للإجماع أذكرنا بأنه أكو احتمال أن الإجماع مو تعبدي، احتمال أن الإجماع شنو؟ مدركي، محتمل المدركية لا أقل، لعله استند في بطلان الحكم ببطلان صلاته إلى مقتضى القواعد الأولية أو أدلة الأجزاء وشنو؟ والشرطية، أدلة الأجزاء هي وحدة تكفي لإثبات أن من أخل بهذا الجزء يكون شنو؟ يكون ما يأتي به من الصلاة باطل، لأن يعني دليل جزء يقول هذا جزء من الصلاة، يقول هذا جزء من الصلاة، الجزء من الصلاة معناه أن من يأتي بالصلاة من دونه شنو؟ لم يأتي بالواجب، وهذا يختبر المقصود. فبقطع النظر عن كون محتمل المدركية هذا الإجماع، أكد الملاحظة أخرى وهي أنه يمكن أن يتأمل في شمول هذا الإجماع، طبعا على تقدير تحققه، على تقدير تحقق صغرى هذا الإجماع في طبقة فقهائنا المتقدمين الذين لا بد من أن يلحظ رأيهم، وهم المقصودين بالإجماع عندما يقال يعني إجماع المتقدمين، على تقدير تحقق صورة الإجماع يلاحظ عليه بأنه مو واضح أن هذا الإجماع يشمل هذه الحالة، لاحتمال أن المقصود بالجاهل المقصر الذي اتفقوا أو أجمعوا كما يقال على بطلان صلاته هو ياهو هو الجاهل المقصر الأول، يعني الجاهل المقصر المتردد، الجاهل المقصر متردد القسم الأول، يعني الملتفت إلى جهله وشكه، مو هذا الشخص الذي هو غير متردد وغير مرتفت إلى شكه وجهله وقاطع بماذا ومعتقد لعدم وجوب السورة. أكو احتمال أن مقصود المجمعين على تقدير تحقق سورة الإجماع هو ياهو هو الجاهل المتردد الذي قلنا بأن الحديث شنو لا يشمله. هذا مثل ملاحظة أخرى على الإجماع. وأما مسألة شمول الحديث لهذا الجاهل المقصر اللي هو جاهل مركب كما ذكر السيد الخوي شموله له مبني الظاهر إما على دعوى إطلاق الحديث أن الحديث مطلق يشمل هذه الحالات كلها، ودعوى الإطلاق في الحديث مبني على البحث السابق وهو أن الحديث لا يختص بشنو بحالة شنو النسيان، وإلا لا قلنا باختصاص الحديث بحالة النسيان فهو لا يشمل الجاهل بكل أقسامه. لكن بعد منع هذه الدعوة والالتزام بأنه لا يختص بالناس الحديث لا تعاد، حينئذ يقال أنه مقتضى إطلاقه وشموله للجاهل بكل شنو أقسامه، بكل أقسامه. الشيء الوحيد اللي خرجناه من الحديث وقلنا لا يشمله الحديث وأنه خارج من الحديث تخصصا لا تخصيصا هو من العالم العامل، هذا خرجناه من الحديث تخصصا وألحقنا به بالعالم العامل في الخروج من الحديث هو الجاهل المتردد، جاهل المقصر المتردد للنكات المتقدمة. لكن باقي أقسام الجاهل وغير الجاهل تبقى مشمولة علما بهذا الحديث. فهذه الدعوة الأولى تثبت بالإطلاق الدعوة شمول الحديث له. وإما أن يقال بأن الحديث يشمله بهذا الاعتبار باعتبار آخر، وهو أن يقال بأن أن يدعى بأن الحديث مختص بالمكلف الذي يرى، هذا أشرنا إليه، أن ما يأتي بها به هي وظيفته شنو الواقعية. أكو دعوة أن الحديث يختص بمن يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية كالناسي كالجاهل القاصر، جاهل القاصر يرى أن ما يأتي به هي وظيفته شنو الواقعية، بل حتى الجاهل المركب هو كذلك أيضا يرى أن ما يأتي به هي وظيفته شنو، يرى هذا هو معتقد أنه بعدم وجوب السورة جازم بعدم وجوب السورة وهو يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية. الحديث يدعى أن الحديث مختص بهذا، إذا كان مختصا به فهو ماذا، فهو احنا كلمنا في هذا فهو يشمل ماذا العامل الجاهل المركب، يشمل الجاهل المركب. لماذا؟ لأن الجاهل المركب كما قلنا يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية. إذن دعوة السيد الخوي بأن الحديث يشمل حالة الجاهل المركب مبنية إما على دعوة الإطلاق في هذا الحديث كما بينا، وإما دعوة أن الحديث مختص بمن يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية، وهذا الجاهل المركب يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية فيشمله الحديث. لكنه يقول بأن الإجماع هو الذي يمنعنا من الالتزام بشمول الحديث له. أما مسألة الإطلاق الظاهر أنه تام الإطلاق، إطلاق حديث لا تعاد، تام بعد أن منعنا من اختصاصه بالنسيان مطلق الحديث ما هو داعي لتخصيصه بحالة دون أخرى، خلل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. فهمنا من هذا الحديث بالعنايات السابقة أن المقصود أنه عند الإخلال بالصلاة إذا كان ما أخل به من الخمسة تعاد الصلاة، إذا كان ما أخل به من غير الخمسة لا تعاد. شنو مقتضى أطلاق هذا؟ هو أنه يشمل كل الحالات، خلال السهو خلال عن جهل خلال كل الحالات يشملها. فالظاهر أن الإطلاق تام في الحديث، يعني يشمل هذه الحالة اللي هو شنو الجهل المركب. وأما مسألة دعوة لاختصاص الحديث بمن يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية حتى يكون شامل لهذا الجاهل المركب، مو شيء شامل لهذا الجاهل المركب، هاي الدعوة مو واضحة، أن الحديث يختص بمن يرى أن ما يأتي به هي وظيفته الواقعية. هذه الدعوة تكون تامة عندما نرجعها إلى الدعوة الثانية التي أشرنا إليها، وهي دعوة اختصاص الحديث بمن يكون شنو معذورا في إخلاله بالصلاة، في إتيانه بالصلاة على نحو أخل بأحد الأجزاء فيها، هو معذور، يختص الحديث بالمعذور. إذا رجعت هذه الدعوة إلى هذه الدعوة يمكن الالتزام بها، لأن الحديث يختص بماذا؟ بمن يكون معذورا. وعلى تقدير الالتزام بهذه الدعوة الثانية أن الحديث يختص بمن يكون معذورا، فحينئذ نأتي إلى الجاهل المركب، هل هو معذور أو لا؟ هذا السؤال المهم. الجاهل المركب أكو عند ناحيتين، أكو ناحية هو أنه قاطع بماذا؟ بأن الصلاة هي هذه المؤلفة من شنو؟ من 9 أجزاء، قاطع بهذا، قاطع بعدم وجوب السورة، وهو يأتي بهذا بما جاء به معتقدا أنها هي وظيفته شنو الواقعية، هو يعتقد بهذا وجازم بهذا المطلب، هاي جانب الصالحة. لكن أكو جانب آخر وهو شنو؟ أنه مقصر في ماذا؟ في الفحص والسؤال والتعلم، أكو عدة جانب تقصير من ناحية أخرى. فهل يعتبر هذا عندما يخل بالوظيفة ويترك السورة ويأتي بالصلاة الناقصة أن هذا يعتبر معذور أو لا؟ إذا قلنا هو يعتبر معذور فالحديث يشمله، أما إذا قلنا هو لا يكون معذورا لأنه لماذا؟ لأنه أخل في مقدمات جهله، ولو كان جهلا مركبا لكنه أخل في مقدمات جهله، هو ترك الفحص وترك التعلم ووقع في الجهل المركب نتيجة لذلك، هذا لا يكون شنو معذورا. أي جانبين نلاحظ؟ نلاحظ مسألة جزم واعتقاد بأن هذه هي الوظيفة الواقعية في حقه، نقول من هجه هو معذور لأنه يعتقد بهذا بخلاف الجاهل المتردد، ما عنده جزم ما عنده اعتقاد، ويحتمل أن ما يأتي به ليس هو الوظيفة الواقعية، لماذا؟ يقطع بهذا. نأخذ هذا الجانب فنقول هو معذور من هالجهة، أو نأخذ جانب ماذا؟ جانب التقصير في مقدمات هذا الجاهل. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم. في يوم الأربعاء نذكر كلاما مرويا عن إمامنا وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث موجود في الاختصاص، ينقله عن الإمام عليه السلام، وصاحب البحار ينقله عن الاختصاص أيضا. يقول الإمام والعهد على الراوي، يقول: المتعبد على غير فقه، المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة، يدور ولا يبرح، دائما هو يراعي مكانه، ما يتقدم خطوة للأمام، ثابت في مكانه، يعمل ويدور يتحرك لكنه يدور ويبقى ثابتا في مكانه و لا يتقدم خطوة إلى الأمام. هذا المتعبد على غير فقه هو حاله حال حمار الطاحونة. ثم يقول الإمام عليه السلام: ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل، خير من 70 ركعة من جاهل. تعليل مهم في هذا الحديث، يعلل هذا لماذا ركعة من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. يقول: لأن العالم تأتيه الفتنة. فتن ما أكثر الفتن التي تصيب الإنسان، تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه. يتمكن العالم أن يخرج من الفتن التي تأتي ترد على بعلمه، هو يخرج من هذه الفتن ويتجاوز هذه الفتن ولا تؤثر فيه هذه الفتن. وتأتي الجاهل فتنة، تأتي العالم فيتجاوزها بعلمه، لكن هذه الفتن تأتي إلى الجاهل. الرواية تقول فتنسفه نسفا، تنسفه نسفا، لأنه ما عنده في الشيء، ما عنده حصانة أمام ماذا؟ أمام هذه الفتن، وإنما هو يعبد فقط، يصلي ويصلي، لكن من دون فقه، من دون علم. الفتن، تجاوز الفتن لا يكون بالعبادة، يكون بماذا؟ بالعلم، بالمعرفة، بالفقه، يتجاوز الفتن ولا تؤثر فيه هذه الفتن. وما أكثر ما حدثنا التاريخ عن أشخاص كانوا يحتلون مراتب عالية، لكن عندما جاءت الفتن عليهم ماذا؟ سقطوا فيها، وأركستهم هذه الفتن في الحضيض. لماذا؟ لأنه كان كل ما جاءوا به من عبادة وغير عبادة كله بلا فقه، بلا وعي، بلا إدراك، من دون أن يكون مقرون ذلك بماذا؟ بعلم، حتى يمتلك الحصانة أمام الفتن الذي تعرض عليه. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سجلت لهم مواقف ذكرها التاريخ وذكرتها الروايات وذكرتها النصوص، سجلت مواقف جيدة، لكن عندما جاءت الفتن وقعوا فيها، لأنهم لا يملكون حصانة. حصانة بمعنى الحقيقي للحصانة لا يملكونها، لأن إيمانهم كان إيمانا ظاهريا، إيمانا ظاهريا، ماكو إيمان حقيقي في قلوبهم مستقر في أنفسهم، وإلا لتجاوزوا هذه الفتن ولا ما وقعوا فيها. من أصحاب الأئمة سلام الله عليه جماعات كثيرين قرأتوا في التاريخ، قرأتوا في الروايات، أيضا هم هكذا عندما جاءتهم الفتن سقطوا فيها، بينما نظائر لهم لا، عندما تأتيهم الفتن يتجاوزونها بكل راحة وبكل سلاسة، لأنهم يمتلكون الحصانة أمام هذه الفتن، فلا تؤثر فيهم هذه الفتن إطلاقا، يبقى هو ثابت على هذا الطريق، لأنه هو عنده وضوح في هذا الطريق، هو معتقد بهذا الطريق، يبقى ثابتا عليه ولا يتأثر بالفتن. المطلوب منا أن نمتلك هذه الحصانة حتى لا نتأثر بالفتن التي ترد علينا وتعرض علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأن هذا كله مربوط بماذا؟ بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق أن لا تؤثر فينا الفتن التي تعرض علينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.